السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في بر الوالدين، فصل في عقوق الوالدين وما جاء فيه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قبله
ما أكملناه، عن أم أيمن.
وعن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته فقال: لا تشرك بالله عز وجل وإن عذبت وإن حرقت.
أوصى بعض بيته فقال، حديث ذا صحيح، ومفرداته 10 أو 8، يعني جمله واردة في الصحاح وغيرها. تقول أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته فقال، اسمعوا الوصايا هذه، تراها في غاية الحكمة والنفع لمستمعيها. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بأنهم يبلغوا ما سمعوا منه أمر. إذا سمعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تصغى إليها وتفهم معناها وتتبع مقتضى دلالته، يدل على شيء فلا بد أن تعمل به، فإن عجزت يجب أن تؤمن بالقلب، هذا عمل القلب، ثم هذا علم القلب، ثم بعد ذلك عمل القلب أنك تبلغ هذه الرسالة. فقال صلى الله عليه وسلم في وصيته: لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت وحرقت. ما أمره بالثبات على الطاعات، ولا قال التزم ما يأتيك من أحكام من أوامر. أوصى بالشرك لأن ذنبه لا يغفر، وهو أكبر المصائب، يعني لا يغفر إلا بتوبة، الذي لم يتب فإن الله حرم عليه الجنة. لما قال وإن عذبت وإن حرقت، مضمونه اصبر، يعني لا يجوز أنك تتخلى عن الإيمان بالله وعن الإيمان بالرسول وما جاء به، لأن التوحيد نوعان: توحيد الله عز وجل أنك تعلم أنه وحده الإله، لا ينبغي تصرف شيئا من العبادة إلا لله عز وجل، لا تخف من مخلوق فترهبه في الغياب فيكون فيه رهبة في غيابه وحضوره، ولا يجوز أن ترجو مخلوقا أنه ينفعك أو يضرك، تخافه أن يضرك لا يكون إلا لله، ولا تسأل مسألة فيها تفريج كرب أو ذهاب غم أو إتيان بمنفعة لا يفعل ذلك إلا الله عز وجل. من كان علم هذه المعلومات ثم صرف قلبه لمخلوق أن يشفيه أو يسعده أو يفتح له باب رزق فهذا كفر بالله يا عبد الله، هذا شرك بالله. وإن عذبت وحرقت يعني لا بد أن تصبر، المؤمن لا بد أن يبتلى. ألم تقرأ قوله سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من فتنة يا عبد الله، والفتنة ابتلاء من الله عز وجل يختبر بها إيمان المؤمن. أصل الاختبار إظهار ما تكنه الصدور، والله عز وجل يعلم ما في الصدور، لكن سبحانه وتعالى لا يعاقب الناس على مقتضى علمه، لا يدخلهم الجنة لأنه علم أنه مؤمن ولم يعمل، أو علم أنه كافر ولم يهتدي. هذه أمور الله عز وجل اختص علمه بها، لكن هذا العلم لا بد أن يظهر. إيش معنى يظهر؟ بمعنى يعمل المؤمن حينئذ إما بحسنات أو سيئات، فيعاقبه الله عز وجل على ما ظهر له، فيبتليه لأجل أن يوقع عليه الحكم. أما قبل الابتلاء مجرد علمه سبحانه، ولذا قال في الآيات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا بعث الرسول فاستجاب فذاك الحمد لله، وإن لم يستجب فمصيره تحت مشيئة الله إن لم يكن عصيانه عنادا واستهزاء. لأن التوحيد كما قلنا نوعان، توحيد الله عز وجل فيما في تصرفه وأنه الإله الواحد، وتوحيد اتباع الرسول. لابد أن قلبك مملوء بطاعته، فلا يجوز أن تتبع غيره. فإذا جاءك أمر منه صلى الله عليه وسلم أو نهي، لا ينبغي لك يا عبد الله أن تتردد، ولا ينبغي أن تقول أعرضه على عقلي. إذا ثبت وصح ما ينبغي له أن تقول العقل يقتضي خلاف ذلك، ولا يجوز أن تقول المصلحة تقتضي خلاف ذلك. الله عز وجل لم يفرط في الكتاب في شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما فيه حكم يؤدي إلى الجنة أو يؤدي إلى النار. والإنسان على بصيرة، فإذا جاءك عن الرسول يجب أن تلتزم به. فلما قال وإن عذبت وإن حرقت أي اصبر، اسمع قوله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما ضعفوا وما استكانوا. كأي يعني كم للتكثير، من نبي أي بعثه الله وأرسله إلى أمم خلت وأمم ستأتي. يقول الله كثير من هؤلاء الأنبياء قاتل معه جماعات كثيرة. هناك قراءتان، قاتل معه ربيون كثير يعني أصابتهم جراحات وقتل وتشريد وضعف، فقال فما ضعفوا وما استكانوا. الضعف كيف تعرف أن العبد ضعف؟ الضعف ما يتعلق بالقلب وحده، لأن القلب تطيعه الجوارح. فإذا أصاب المرء ضعف استكان، فإذا استكان إما طلب الهدنة إذا كان قتال، أو طلب السماح والعفو إذا كان جبار يحاول أنه يؤذي. الله قال قاتل معه ربيون كثير يعني جماعات كثيرة وهم أتباع الأنبياء علماء وعباد ومخلصين، فيصف الله هؤلاء أصابهم القتل مع ذلك ما حصل منهم هذه الضعف والاستكانة، الاستكانة الخشوع والذل، قال ما حصل منهم ذل. والقراءة الثانية: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، هذا خبر وكأي قتل معه ليس وصف، لا تقول وكأي من نبي قتل، ما جاء أن الأنبياء قتلوا في معارك، قد يقتلون على أيدي الفساد والعصاة كما فعل اليهود في أنبياء بني إسرائيل، أما في القتال لا يعرف. قتل معه ربيون أي الذين قتلوا هم أولئك الجماعات الكثيرة، ما حصل منهم ضعف ولا استكانة. فأنت هذا إما الآية إما جاءت في القتال أو جاءت في الامتحان والابتلاء. الله فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه لأمته، وجاءت الآية لتبين أن من قبلكم حصل لهم ما حصل، فما حصل منهم ضعف ولا استكانة ولا طلب لجوء ولا استرحام ولا هدنة. قال: وإن عذبت وحرقت مقتضى هذين اللفظين أي اصبر، وليس كل الناس عندهم تلك العزيمة من الصبر، ولذا أخرج الله عز وجل في هذه المواقف أن يكون تقية أي أنك أكرهت، فإذا علمت أن الإكراه اختلفوا فيه ليس هو مخصوص بالقتل، السجن والضرب وتعرض الأعراض بالهتك، هذه كلها من المكرهات التي يلجأ إليها المعذب أن يقول كلمة تخلصه من يد الجبار أو العاتي، فيقول صلى الله عليه وسلم: اصبر يا عبد الله لا تلن، وإن حصل كذا وكذا، اقرأ ما بعده من الوصايا.
وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من كل شيء لك فاخرج.
قال: أطع والديك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله عز وجل حذر أمته من أن يطيع والديه فيما فيه مخالفة لله عز وجل، إن أمراه بشرك أو معصية ما ينبغي إطاعتهم، إذا لم ينبه على هذه، وإنما قال: وإن أمراك أن تخرج من كل شيء تحت يديك، هذا ما يتعلق بالمال، فالمال شقيق الروح، ولا يكون يعني في الطبيعة فضلا عن الشرع أن الأب يبغض ولده لحد درجة القتل، هذا ما يكون عادة إلا في حالات نادرة مما لا يعرف جريمة القتل ولا شدة بغض الله وشدة مقت الله لمن يحقر والديه. قال: وإن أمراك أن تخرج من كل شيء، إيش معنى تخرج من كل شيء؟ يعني وإن أمراك أن تتجرد من جميع المال تتركه له أو لها. قال: إن أمراك بالخروج عن المال وتركه فلم وجرداك من كل شيء، قال: أطعهما. ولا ينبغي للوالد، يعني أراد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ منتهى حق الوالدين على الولد، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للولد أن من طاعتهما وبرهما أنك لا يجوز أن تستأثر بشيء يرغبان فيه. والآن أكثر الأولاد والبنات لما تعلقت الدنيا بهم وظنوا أنه لا يستقيم لهم أمر إلا بالمال، نازعوا والديهم راتبي كذا ومدخولي كذا، وأنا فأصبحوا وآباءهم في حاجة، وأحيانا يرون أن آباءهم وإن كانت حاجاتهم وأموالهم قليلة لا تكفي في سد الحاجات، مع ذلك يبخلون عليه. قال وإن أمرك أن يجب طاعتهم في الصغيرة والكبيرة ما لم تكن معصية، وأشد ما يكون على المرء أن تجرده من ماله. قال وإن جرداك من المال، اخرج عن كل شيء، اخرج بمعنى الخروج المعنوي مو الحسي، خروج الحسي أن تخرج بجسدك عن المكان الذي نهاك أن تقيم فيه، لكن الخروج من المال بمعنى أنك تتركه لمن أراد أخذه. عرفنا هذا المعنى؟ إذن المقصود من هذا أنك تبرهما، وغاية البر أن طلب أشد شيء يتعلق به قلبك تقاتل دونه، إن طلباه منك لا تمتنع يا عبد الله. اقرأ ما بعده.
ولا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا
ولا تترك الصلاة متعمدا،
فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله.
ذمة الله أكبر. لا تترك الصلاة متعمدا، جاء بمتعمد للاحتراس، لأن المرأة قد يترك الصلاة نسيانا، وقد يترك الصلاة أحيانا إغماء ومرضا لا يدري، أو يكون عن جهل، فأخبر صلى الله عليه وسلم لا تتركها في حالة التعمد. أصل في حالة النسيان يعوضه، وفي حالة الجهل يأتي به إذا ذكر أو علم. فلما قال متعمد لا يجوز أن تتركها ذلك. تركها تعمدا كفر، ويقتل حدا. يعرف بالتعمد كيف؟ أنه يقال له تب، قم أدي الصلاة التي فاتت، فإن لم يؤدها يقتل. ومن كان فيه إيمان ويعلم أن هناك آخرة، ويدرك أنه سيقف بين يدي الله عز وجل يحاسب، هل تظن أنه لو هدد بالقتل يطيع؟ هدد بالقتل لا يطيع يخالف؟ هذا لا يكون. وما افترضه الفقهاء أنه لو هدد بالقتل فأبى، يقتل مؤمن إذا كان يعلم أن الصلاة فرضا، هذا افتراض. أما في الواقع لا يفعله. كل من اعتقد عقيدة سواء كانت فاسدة أو سليمة، إذا علم أن مصيره إلى النار ما يفعله رجل. فلما قال صلى الله عليه وسلم اللي يفعل ذلك، ما تكلم عن الحدود، هذا كلام في الفقه، يقتل أمره إلى الله. وأما قضية كفره وعدم كفره هذا أمره إلى الله، لكن لابد أن يقتل. والقتل حدا ما هو قصاص. فيقول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ترك الصلاة عمدا برئت منه ذمة الله عز وجل. الذمة يعني العهد، والعهد أن الله عز وجل تعهد أن من حافظ على الصلوات ما يدخله النار، فإن من حافظ على الصلوات مصيره إلى الجنة، فإن من حافظ على الصلوات الصلاة كفارة بينهما، لا يمسه في الدنيا من المكروه إلا ما كان من سيئات وذنوب يضعف تلك الصلاة عن محوها، فلا بد أن يعذب، وإلا في الدنيا لو أدى الصلوات وحافظ على عهد الله ما طلب منه لا يأتيه إلا المكتوب. ولذا تجد المحافظين على الصلوات والدائمين للطاعة مع معاصيهم حالهم أحسن بكثير ممن لم يحافظ الصلوات على أوقاتها ولا يؤديها. معنى برئت منه ذمة الله عز وجل ما تعاهد الله أنه يحافظ عليه في دينه ودنياه، فإن الله عز وجل لأجل نقضه كذلك نساه الله عز وجل فلم يأته بالمحافظة التي تعهد الله بها. اقرأ يا عبد الله.
إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر.
إياك أداة تحذير، وهي اسم فعل بمعنى احذر ابتعد لا تفعل، فيأتي بكلمة إياك. إياك والخمر يعني ابتعد عن الخمر، لا تقربها ولا تشربها. وجاءت السنة مفصلة في الخمر لأن صاحبها ملعون وحاملها ملعون وساقيها ملعون والمشتري لها ملعون، عشرة ممن تلحقهم اللعنة لأنهم بسبب ما مباشر وغير مباشر تعلقوا في تسهيل الخمر لمن يشربها. قال مفتاح كل شر، لأن من تعاطاها يفعل كل حرام من الشرك وانتهاك العرض وقتل الناس، يفعلها هذا الذي فعل بعقله الخمر المخمور. فصلى الله عليه وسلم بيّن أن كل شر يقع يعني يقع من المعاصي، فإن كان من خمر فهي مفتاح كل شر. كل شر إيش معنى مفتاح كل شر؟ يعني بمعنى أن الرجل ليس في همته ولا غرضه أن ينتهك عرض جاره أو ماله، ما عنده كان هذا الخاطر، لكن إذا شرب الخمر فتح له هذا الباب الذي كان مغلق قبل شربه. اقرأ ما بعده.
إياك والمعصية فإنها تسخط الله.
المعصية يعني مخالفة الأوامر. مخالفة الأوامر يا عبد الله ليس مقصورا على أنك تأتي بالنواهي، تشرب الخمر وتزني وتسرق وتعق الوالدين وتسيء إلى الناس، لا ليست مقصوصة، حتى ترك الواجبات فهي من المعاصي. وقد يغفل الناس عن هذا، الذي لا يؤدي الصلاة في أوقاتها والذي لا يقوم بحقوق الجار. لا تظن أن حقوق الجار مقصورة أنك ما تؤذيه، لا يا عبد الله، حق الجار إكرامه والإهداء إليه وعدم المساءة إليه وإدخال السرور في قلبه وزيارته حين يمرض وتفقد أحواله. فلما قال إياك والمعصية لا تظن أنها مقصورة على المنهيات، حتى ترك الواجبات. ومن المعاصي قولية وقلبية غير الفعلية. القولية هو كلام الفحش والبذيء من اللسان، ما يصدر من اللسان. والقلبية أن يكون قلبك مملوءا بحسد وغيظ أو مكر وخديعة. الحسد معروف، تتمنى أن جارك ما عنده هذه السيارة ولا يمتلك هذا المكروه المركوب، أو ترغب أنه يزيل الله عنه ما أعطاه من أولاد وغيره. والخديعة والمكر أنك تحتال بقدر ما استطعت إيصال الأذى إليه، إما عن طريقك أو عن طريق غيرك، وهذا يحصل، يستهين الناس بهذا كثيرا، تجد يأتي متلثم ويستمع إليك وليس قصده أن يستفيد، إنما قصده الإغاظة أو تبليغ خلاف ما تقول، الله يعلم بالنيات. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إياك والمعصية فإنها تسخط الله. السخط مقت وأشد الغضب، ومن يغضب الله عليه إيش يكون المصير؟ يمنع عنه الرحمة ويمنع عنه الفضل، والرحمة أن يلين قلبه ويكون فيه عطف ورحمة على المخلوق وخوف وإشفاق من الله. فإذا كان كذلك قد يمنع عنه الفضل، تضيق به الدنيا، فإن رجع إلى الله عز وجل وإلا مكر به فأمده ثم أخذه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياك والمعصية فإنها تسخط الله. اقرأ يا عبد الله.
لا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك
أنه لك
أنه
أنه لك. ولا تنازع الأمر أهله، الأمر هنا بمعنى الشأن، والشأن يختلف باختلاف الناس، والشأن مما يختص به العبد. الله عز وجل أعطى فلانا رئاسة في مكانه، وأعطى فلانا نفوذا في مكانه، وأعطى فلانا قدرة على تنفيذ كلمات فينفذ له. هذا الأمر قد يكون رئيس قسم، وقد يكون أمير قسم، وقد يكون له سلطة على جهة ما من الجهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنازع الأمر أهل. المنازعة أي المجاذبة، والمجاذبة أن تقول: كيف هذا يكون رئيس لي، وكيف هذا يتولى المنصب، أنا أعلى منه شهادة وأقدر على تسيير الأمر. الذي يجرؤ يقول هذا يقولها، إن ما قالها شاعها بين الناس. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ أكثر ما يحصل من الفتن والشغاب والملاسنة في المرافق اللي هي يسموها وظائف، أو في الشركات، غالبا يكون دافعها هذا. فيقول: وإن كان لك الحق، وإن كنت تظن أن لك حقا في هذا الأمر، ما رأيت كيف الورثة يتنازعون عن الوصايا، على الوصايا، كيف يكون هذا وصف بعد ما يموت الميت فتمضي سنون أو أقليل من سنون من سنين؟ ما رأيت كيف في الأوقاف يأتي يقول فلان: كيف يتولى هذا التوزيع، نحن أقدر منه وأولى منه. ليس دافعه المصلحة، والمرء قد يخدع نفسه، والشيطان له طرق على تغيير القلوب، فيأتي هذا يقول: لا، كيف هذا يكون، نحن أولى منه. وإذا تولى إدارة، حتى لو كان إمام مسجد، ما سمعتم بهذا؟ رأينا كثير ممن ينازع الأمر أهله حتى في الأمور التي هي في دنيا. ما أكثر الحسد وتلاعب إبليس بالقلوب وضعاف النفوس المتعلقين بالأموال، سيما إذا كان وجدوا أن هذا المرفق فيه سعة أو شيء من فضول الدنيا يحسدون. هذا لا، قل ما يخلو قلب بشر من هذا النوع. وعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحدث في الأمة كثير، إلا من صفت قلوبهم كالأنصار حين تقبلوا المهاجرين، تنازلوا عن أموالهم، أعطوهم النصف، ووسعوا لهم في بيوتهم، فآثروا كثيرا من حاجاتهم لهؤلاء ولم تكن في صدورهم حاجة، يعني حسد، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ما يحسدون. هذا ليس خاصا بأولئك الذين امتدحهم الله عز وجل، في الأمة من يكون كذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنازع الأمر أهله. وجدنا كثير ممن سعى في باطل لإزاحة فلان عن أمره إلا وقبل موته يصاب بما يكره، إما أنهم يتآلبوا عليه أو يشردوه أو يتهموه أو كذا. تتبع التاريخ يا عبد الله، انظر ما يحصل للناس لتعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل في ذلك: يا عبد الله، فإن متابعة الرسول فيما يقول حق، ولا يجوز له أن يشارك أحد في الحق. هذا توحيد اتباع الرسل، انتبه يا عبد الله، فإنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، صادق فيما يقول، لا يتخلف عما أخبر خبره عن الواقع، ولا يكون أمره إلا صدق، ولا نهيه إلا مصلحة. إذا سمعت هذا يجب يا عبد الله أن تقهر نفسك التي ينازعها الحسد والغلبة والسيطرة والإيتاء، أن تكون عبد الله المطاع، فيجب أن لا تثير فتنة ولا تقضي بالأمور. قد يعجز المرء، يعني ما عنده قدرة أن يقول فلان ما يصلح، فلان أنا أحق به، لكن يثير الفتن فيدور بين الناس: كيف هذا يكون رئيس لي، وكيف هذا يتولى هذه الأوقاف وتوزيعها وأنا أولى منه، وكيف هذا يعمل. فقط إشاعات، كما يفعل المنافقون حين عجزوا عن الظهور والأحوال في أيام الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ظهر أمرهم في الأخير، إما يكتب في الصحف أو يأتي بهذه الآلات فينشر فيها هذه المقالات. وضعاف النفوس تهوي أن يسمعوا هذا النوع من الغلط واللغط، لأنك إذا بدأت في بيان لذلك الحديث ترى ثقيل، حديث رسول الله ثقيل على النفوس، إلا من أودع الله في قلبه نور. وكتاب الله عز وجل ثقيل على النفوس ممن امتلأت قلوبهم بالمرض، القلب المريض فيه ضعف لا يتقبل الحق. لو جعلت مجلسك العلمي وكلامك في أمور تتعلق بالدنيا ومنافعها، وذكرت أشياء من التاريخ ومن اللهو ومن القصص الباطل، لوجدت الناس يصغون إليك فاتحة أفواههم. ليه يفتح الإنسان فمه؟ في الغالب إذا غفل المرء عن الحق تجده من شدة تعلقه بذاك الحديث، لكن لم تقول قال صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك فإنه يؤدي إلى ذلك، فيه شكك، ما يأخذه بحق، فيمل فينصرف. فإذا رأيت الرجل يأتي ثم ينصرف في حديث رسول الله أو يتلهى بأمر يشغل خاطره، فاعلم أن قلبه استولى عليه الشيطان. اقرأ يا عبد الله.
لا نعم. إن أصاب الناس
لا تفر من الزحف. لا تفر من الزحف.
إن أصاب الناس موت وأنت فيهم.
شوف العبارة، أصلحوها إذا كان فيه خلل. لا تفر من الزحف، إذا أطلق الزحف عن القتال، المراد به أنه إذا التحم الجيشان أو الفئتان أو الأفراد مؤمن وكافر ويقول صلى الله عليه وسلم لا تفر. الفرار بمعنى أن تولي دبرك للعدو وتترك بقية المسلمين في مكافحة وقتل، هذا من الكبائر والعياذ بالله قد لا يغفرها الله عز وجل. من الكبائر الفرار من الزحف، والفرار من الزحف إذا التقى الفريقان فيه من المساوئ شيء عظيم. فت العضد، فت العضد بمعنى إيجاد الوهن والضعف، والعزيمة يخللها، والرغبة في القتال تكسل. لم يشوف الناس تفر وهو يبقى، فيأتي الشيطان يقول ما بقيت إلا أنت وهذه الجماعة، فيسبب انتصار العدو وقتل المسلمين. فأخبر صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لك أن تفر من الزحف، وإن أصاب الناس موت وإن رأيت أن الكفر أدالوا على المسلمين، يعني أصبحت الغلبة لهم، فلا تفر، اثبت. الله عز وجل حين يقول في كتابه إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله. ثم قال الله عز وجل الآن قد علم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. يعني إن علمت أنهم زادوا عليكم الضعف لكم حينئذ ألا تقاتلوا، متفروا لا تقاتلوا، اطلبوا الهدى أو ابتعدوا عنهم. لكن يا عبد الله ليست هذه رخصة في الفرار، لأنهم إذا هجموا والتحم الفريقان ولو كانوا 100 ضعف لا ينبغي حينئذ إلا الموت أو الصبر حتى يأتي الله بالفرج. اسمع ما يقوله صلى الله عليه وسلم لا تفر من الزحف، اقرأ
لا تفر من الزحف إن أصاب الناس موت وأنت فيه،
خطواه قبل الإن،
وإن أصاب
يعني في جميع الحالات وأقصى الحالات وأشدها كرها على القلب أنك ترى الناس يموتون والباقي أن يأتي عليك الدور. حينئذ إن لم يثبت الله المرء لا يثبت. قال وإن رأيت هذه الحالة التي يبلغ الصدر فيه أن يرتفع عن مكانه لا تفر يا عبد الله من الزحف، اقرأ
وأنفق على
أهلك، وإن أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت. نعم.
وأنفق على أهلك من طولك،
على أهل بيتك من طولك، وأنفق على أهل بيتك من طولك، لا تبخل عليهم يا عبد الله، ولا تحرجهم إلى غيرك، فإن كل راع مسؤول عن رعيته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لما قال أنفق عليهم أن يوسع عليهم قدر ما أعطاك الله من خير. فإذا رأيت المرء يأتي بأهله من جيد الثياب ويعطيهم مساكن تليق بهم، ويأتي بالطعام الذي هم يرغبونه ويفرحون به، افعل ذلك لا تقتر عليه. ثم قال من طولك، الطول السعة والجدة في المال، عنده القدرة وعنده المال، فإذا لم يكن هناك إلا ما تستطيع حينئذ تقديمه الزيادة عليه ما تقدر عليه لا ينبغي لك أن تستدين، ولا ينبغي لك أن تطلب من الناس، ولا تستعين بأموال غيرك من طولك لا من غير طولك يا عبد الله. الإنفاق مطلوب والتوسعة على الأهل مرغوب فيها، أما خاصة نفسك لك أن تزهد وأن تفعل ما شئت، أما في أهلك وسع عليهم. فإذا لم الله عز وجل لم يعطك السعة من المال فأعطهم قدر ما استطعت من طولك، ما من مال غيرك، لا تستدين ولا تفعل المكروه ولا يلجئك ذلك إلى غصب وسرقة. نعم.
ولا ترفع عصاك عنهم،
ولا ترفع عصاك عنهم، هذه اللفظة مخالفة لأصول الشرع، نهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب المرأة ونهى عن ضرب الأولاد والأقارب، فلما قال لا ترفع عصاك عنهم أي للتأديب والإخافة. التأديب أن تجعل المرء في غاية الأدب في سلوكه مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين. كيف يتأدب مع الله؟ يعني يأتي بالأوامر ويحافظ عليها، ما يتلهى عنه كما يتلهى حاضرنا الآن في هذه الآلات وغيرها، وإطاع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيعه وتعظمه وتوقره، فإن رأيت أمرا يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما طلب من الأمة في النهي والطلب يجب أن تبادر وتسارع إليه، وإن رأيت من يجاهر بمعصيته تبغضه وتكرهه، فإن استطعت أن تنهاه فانهى وإلا اجتنب. فإن كان من الأهل لا ترفع، ارفع عصاك عنهم، لا ترفع عصاك عنهم، عن لا خلي معك العصا للتأديب، والعصا كناية عن التأديب، ليست بالضرورة العصا، قد يكون تأديبه بوسائل، قد يكون بالكلام وخشونته وغيره. أما لا ترفع عصاك عنهم في الضرب، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لما ذهب المهاجرون ورأوا أن الأنصار يؤدبون زوجاتهم، تمرد زوجات المهاجرين عليهم، يعني حاولوا أن يأخذوا بعض حقوقهم، فضربوهم واشتكوا لرسول الله، جاء نساء خلف نساء يتواردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون الأزواج، فقال صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد، اللهم صل عليه وسلم تسليما، نساء كثير، يعني جو يشتكون أزواجه، ليسوا أولئك بخيارنا، قال هؤلاء الذين يضربون أزواجه ما هو خيار المؤمن، ليسوا بخيارنا، يعني ما فيهم الفضل ولا فيهم الكرم. لا تفهم من هذا الحديث لا ترفع عصاك عنهم في الضرب والإخافة، فهذا منهي عنه. وجاء ضرب الزوجات حين يبلغ بهن الشقاق والنشوز بعد الهجر في المضاجع وبعد التخويف بالكلام، يضربهن ضربا غير مبرح. اقرأ يا عبد الله.
وأخفهم في الله عز وجل،
وأخفهم في الله عز وجل، ما قال أخفهم بالله، قال أخفهم في الله أي في ذات الله، لا تخيفهم لأجل طاعتك فقط، ولا تخيفهم لأنهم بلغ بهم الكسل أنهم قد لا يستجيبون لك في بعض ما تطلبه، لكن إذا خفتهم في ذات الله حين لا يصلون فتخيفهم، فحين لا يأتون بالواجب مما أمر الله ورسوله فتخيفهم. إخافتهم ليس مقصورا على الوعيد، قد الطفل لا يلين قلبه ولا يدل، أو الرجل، لكن إذا خفتهم أنه سنقطع عنك كذا ولا نعطيك طعام كذا ولا نقوم بكسوتك ولا ندفع لك كذا، يعني بالتدريج. هذه وصايا عجيبة، احفظها يا عبد الله، أملغها لمن شئت، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لأمته بلغوا عني ولو آية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.